أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه المتشرف. كان الكلام في الإشكال العام على الاستصحاب الكلي في باب الشبهة الحكمية، وقد اتضح مما تقدم أن هذا الإشكال سهل دفعه إذا لم نبني على مبنى صاحب الكفاية القائل بجعل الحكم المماثل، أو لم يكن قصد هذا القائل التماثل من جميع الجهات كما لا ينبغي أن يكون كذلك، إذ لا دال على لزوم كون الثابت بالاستصحاب مثلا بالمعنى الدقيق للكلمة، بل قد يدعى أنه لا يمكن ذلك باعتبار أن الثابت بالاستصحاب حكم ظاهري، والمستصحب في العادة حكم واقعي أو مؤدى دليل يدعي أنه يقول الواقع أي الأمارة، فهو على كل حال يظهر إليه على أنه حكم واقعي. وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في التعبد بالكل باعتباره لا يشكل أكثر من وظيفة ظاهرية، وهذا الأمر أوضح على ما بنينا عليه في ذلك المبحث من أنه لا يوجد حقيقة شيء اسمه حكم ظاهر حتى يقاس بالحكم الواقع. الموجود في باب الحكم الظاهري هو تحديد وظيفة تجاه الواقع في ظرف الجهل به لا أكثر ولا أقل، وهذا لا يفرق فيه بين كون الأمر من باب الأمارة، أنا لا يهمني ما يفيده الثقة بخبره، يهمني ما ثبتت حجيته عندي، والثابت هو لزوم العمل على طبق خبره من باب أنه عادة يصيب الواقع، فهو ليس أكثر من أداة بحسب دليل الحجية عقلائية أو تعبدية أو إرضائية، ليس أكثر من أداة للإيصال في العادة إلى الواقع. بالنسبة للأصل لتحديد الوظيفة تجاه الواقع سواء كان يوصل إليه إيصالا جزئيا كما قد يدعى في باب الاستصحاب أو لا يوصل أصلا، وإذا كان الأمر كذلك يتضح أن أساس الإشكال غير موجود. لكن مع ذلك تصدى بعض المحققين للجواب على هذا الإشكال حتى على مبنى القول بجعل الحكم المماثل، وأهم من تصدى في هذا المجال بحسب الظاهر هو المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، كما في بيان مغلق له كما هي العادة في الجزء الخامس من أجزاء نهاية الدراية صفحة 139، حيث أفاد ما لخصه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بتلخيص مفيد، وهو أن المماثلة بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي لا يعنى بها المماثلة في كل شيء حتى على مستوى مبادئ الحكم أي الملاك والإرادة، بل التماثل في الإنشاء والطلب. إن قيل في استصحاب الكل بين الوجوب والاستحباب أيهما المماثل؟ قلنا يقول يعني لا فرق بين الوجوب والاستحباب على مستوى المنشأ، إذ المنشأ في باب الوجوب والاستحباب هو الطلب. الفرق على مستوى المبادئ أن المصلحة لزومية أو غير لزومية، فينتج في الأول وجوب وفي الثاني استحباب. وتجنب أن يخوض في جهة أن الإنشاء لا يدل بنفسه على الوجوب، إذ هو لا يذهب في هذا المجال مذهب المحقق النائيني الذي تبعه عليه السيد الخوئي من أن استفادة الوجوب والاستحباب بحكم العقل لا بدلالة الدليل. وحينئذ فالوجوب والاستحباب وكذلك الحرمة والكراهة يعدان متماثلين في أصل الطلب. فاستصحاب جامع الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب إذا كان يترتب عليه أثر شرعي في دليل، لأن هذا مفروض المسألة. إذا ما بيترتب أثر شرعي على الكل على العنوان الجامع لا يزيل الاستصحاب من جهة اختلال الركن الرابع من أركان الاستصحاب. فهذا يكفي للتماثل. من هذه الجهة باعتبار أن التماثل ليس مع مبادئ الحكم، المقصود من التماثل التماثل مع حكم المنشأ. وإذا كان حقيقة الوجوب والاستحباب واحدة على مستوى الحكم المنشأ واستفادة الوجوب والاستحباب أمر ما ورائي بالنسبة للمنشأ، فمركز الاستصحاب هو الطلب حينئذ، أي جامع الطلب. وعليه فلا يكون هنالك سوى التماثل بين الحالة السابقة وبين المستصحاب، يعني ما ثبت بالتعبد الاستصحاب. هكذا قرر الشهيد الصادق باختصار ما أفاده المحقق الاصفهاني الذي ظهر لي بشيء من التأمل في كلامه، وإن صرح بي قدر بهذا الذي ذكره الشهيد الصدر من أن الفرق بين الوجوب والاستحباب هو في المبادئ وليس في الإنشاء، فإن الإنشاء على مستوى هيئة الطلب مثلا أو مادة الطلب ينشأ به الوجوب والاستحباب. الذي ظهر لي من التأمل في كلامه، وإن ذكر مثل هذا الكلام، هو وجود تتمة لهذا الكلام قد تؤثر على فهمنا له بغير ما ذكره الشهيد الصادق بالدقة، حيث انتقل إلى مسألة الحكم الظاهري الذي أفاد بأنه ليس ناشئا من مصلحة واقعية بل ناشئ من مصلحة في نفسه. المقصود من نشوئه من مصلحة نفسه ليس المعنى الواضح للإشكال، الذي يذكر عادة ويذكره الشهيد الصدر إشكالا مكررا في كتبه وأبحاثه عن السيد الخوري بالعادة، وأنه لا معنى لهذا الكلام محفظ. وأنا فسرته عند بحثي عن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر في مباحث المبادئ الحكمية، وأن المقصود من نشوره عن ملاك في نفسه وأنه لا يوجد ملاك واقعي في عرض الملاكات الواقعية، ولا توجد إرادة مستقلة في عرض الإرادة الواقعية، لكن عند الاختلاط إما لمرجح كمي أو كيفي، إما مرجح احتمالي أو محتملي، يجعل على أساسه حكم ظاهري أو كلاهما مرات احتمال ومحتمل معا. وهذا مقصود القائل من أنه ناشئ من ملاك في نفسه، أي من الدور الذي يلعبه بطبيعته. إذا كان هذا المعنى هو المقصود، حينئذ المحقق الإصفهاني يفيد أنه ما دام حقيقة الطلب واحدة في الوجوب والاستحباب، مش بمعنى أنه ما في فرق أصلا بين الوجوب والاستحباب، ولا يقول به ذو مسك فضلا عن المحق الإصفهاني. ليش؟ لأن المحق الإصفهاني لا يقول بمقالة المحقق النائلي التي تبعه عليها السيد الخوئي، بل ظاهر كلامه أنه من نفس الصيغة يستفاد الوجوب إذا لم يكن هنالك دال على غيره، أي على جواز الترك. وعلى هذا الأساس فهناك كأنه جنس جامع بين الوجوب والاستحباب هو الطلب، ويتميز الوجوب عن الاستحباب بعدم تجويز الترك، وذاك بتجويزه طبعا تحليلا لا بمعنى التركيب. فيفيد هو أن استصحاب جامع الطلب استصحاب لشيء موجود على كل حال، سواء كانت الحالة الماضية هي وجوب أم كانت استحباب، وحيث إن الحكم الظاهري لا ينشأ تفصيلا من نفس الملاك الواقعي، ينشأ من ملاك ثانوي في طول اختلاط الملاكات الواقعية. من هنا لا نتصور تماثلا من جميع الجهات، فيكفي أن يكون مثلا له في أصل حقيقته وهي الطلب. هذا هو المقدار، وهذا المعنى ليس معنى يسهل توجيه الإشكال إليه، بل يصبح الإشكال حينئذ مبنائيا كما لا يخفي. إذا واحد ما بيؤمن بهذه المبادئ حينئذ يشكل بالطعن بأحد هذه المبادئ، لا يكون الإشكال إشكالا على النتيجة أو إشكال بهذا البيان الساذج. والظاهر أن هذا الذي ذكرته هو الذي فهمه صاحب المنطقة من كلام المحقق الإصفهاني، وحيث إنه كان يؤمن بأصوله الموضوعية نجده قد قبل الكلام ولم يستشكل فيه. لكن الشهيد الصادق الذي بينه بهذا البيان السابق أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أنه لو فرضنا كلامك صحيح، شو بتقول يا شيخنا الإصبهاني فيما لو تعدد متعلق الوجوب والاستحباب، كما لو كان الوجوب متعلق بصلاة الظهر مثلا، والاستحباب متعلق بشيء آخر، أو كان الأمر يدور بين وجوبين، وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، فإنه لا يمكن أن يجعل وجوب جامع بينهما، كما أن وجوب الجامع بين الفعلين ليس مماثلا كما لا يخفى. وهذا إشكال غريب يا أخوان، حقيقة يعني غريب توجيه هكذا إشكال للمحقق الأصبهاني. المحقق الأصبهاني يتحدث عن وجوب أمر مردد بين وجوب واستحباب بلحاظ نفس المتعلق، مش بلحاظ متعلقين مختلفين. نعم جنس الوجوب في وجوب الصلاة واحد، سواء كان وجوب صلاة ظهر أو وجوب صلاة جمعة، لكن ما في حدا يقول وجوب صلاة الظهر وجوب صلاة الجمعة شيء واحد. هل يحتمل في حق المحقق الاصبهاني انه يحكي هذا كذا كلام حتى تشكل عليه على نهج الاستثناء المنقطع؟ هذا اجنبي عن محل كلامه كما لا يخفى. هذا اولا. ثانيا، لو افترضنا، ارجو الانتباه للجواب الثاني، لو افترضنا وجود دليل يرتب أثر شرعي على ثبوت وجوب صلاة ما ظهر الجمعة، وشككنا في بقاء وجوب صلاة ظهر الجمعة، فأشرنا للصلاة التي كانت واجب على ما هي عليه في السابق سواء كانت الظهر أم كانت الجمعة، واستصحبنا هذا الوجوب كلي الوجوب. يجري ولا لا يجري؟ ويترتب عليه الأثر أم لا يترتب عليه الأثر؟ طبعا يجري ويترتب عليه الأثر. يعني افترض واحد نظر أن يتصدق إذا كان في صلاة واجبة في ظهر يوم الجمعة، في أثر يترتب على ثبوت وجوب ما سواء هو وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة. وأنا مردد في الوجوب فأستصحب كلي الوجوب الثابت سابقا الذي واقعه إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، لكن ما هو واقعه؟ حينئذ يترتب الأثر. إذن فالأمر لا يرتبط. هون توضيح المطلب يا أخوان، أرجو الانتباه، الأمر لا يرتبط إلا بثبوت شيء في الحالة السابقة. خلصنا؟ إذا ثبت شيء ودل دليل على ترتيب الأثر على جنس ذلك الشيء أو صنفه أو نوعه في مرحلة البقاء، فأنا يمكنني أن أستصحب بقاء جنس ذلك الشيء لإثبات الأثر الشرعي، لأنه بالاستصحاب تكون قد وصلت الصورة، وبالدليل اللي بدل على لزوم ترتيب أثر إذا ثبت وجوب ما مثلا أو طلب ما تكون قد وصلت الكبرى. يعني أنا بدليل وجوب الوفاء بالنذر وعلمت وجدانا أني نذرت، واضح ثبتت القضية الشرطية، ها؟ موضوعها ثبت من الاستصحاب، فكون الاستصحاب كلي أو جزئي إذا موضوعه حكم من الأحكام، حكم من الأحكام موضوعه، يجري الاستصحاب فيه ما دام يترتب عليه الأثر بضميمته إلى الكبرى التي ترتب الأثر عليه بلا إشكال ولا ريب. وهذا بعينه أيضا يجري في نفس الحكم، مش بس في موضوع الحكم إذا كان حكما. كما لا يخفى ما دام يترتب الأثر القابل للتمييز والتعديل على صنف الحكم أو نوع الحكم أو جنس الحكم بلا فرق. فهذا الإشكال أجنبي أصلاح كلام المحقق الأصفهاني في محل الكلام. ما عم بيقول المحقق الأصفهاني الطلب واحد إذا كان طلب صلاة ظهر وطلب صلاة جمعة، أقول جهة الطلب فيهما واحدة، جنس الطلب فيهما واحد. ولا عم بيقول هو المستظهر من لسان الدليل ذلك أبدا. كل ما أراد قوله المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، أنا في لب كلامه ما أفهمه منه أن التماثل لا يجب أن يكون من جميع الجهات. نعم قد يرد عليه حينئذ الإشكال بأنه ظاهر كلام صاحب المبنى التماثل من جميع الجهات، أي صاحب الكفاية. فإذا اشترط التماثل من جميع الجهات انسد باب الاستصحاب، وهذه النتيجة إذا كان حقا صاحب الكفاية يقول بهذا المعنى أصلا لا داعي للبحث يا أخوان، الأمر واضح، تماثل من جميع الجهات لا يوجد. فينسد باب الاستصحاب لأن المستصحب مش نفس الثابت بحده كما لا يعرف، مش نفس ما كنا على يقين منه أو ما حدث بحده. وعلى هذا الأساس تعود المسألة برمتها مبنائية. إن قلنا بالتماثل من جميع الجهات انسدب بالاستصحاب في الأحكام مطلقا، حتى لو كانت الأحكام موضوعات لأحكام جيد. بينما إذا كان مقصود التماثل من بعض الجهات فهو إنكار المبنى أساسا، مش يعني الحكم المماثل من جميع الجهات، جعل الحكم شبيه للضير معنى مو أكثر ولا أقل في هذا المجال. الإشكال الثاني الذي أشكله الشهيد الصادق على المحقق الأصفهاني أنه لو فرضنا أن الوجوب والاستحباب وكذلك الحرمة والكراهة لا يختلفان في مرحلة الإنشاء والجعل بل في المبادئ فقط، وافترضنا أن المماثلة لا يشترط فيها إلا المماثلة بحسب مرحلة الجعل لا بحسب الملاك والإرادة، يعني سلمنا اللي عم تقوله، فكيف يمكن إثبات الوجوب أو الحرمة باستصحابهما في موارد استصحاب الفرد فضلا عن الكل؟ فلعل المجعول هو الطلب الاستحبابي وليس الوجوبي، أو الكراهة وليس التحريمي. يعني شو عم بيقول؟ بقول ما دام الاستصحاب بيجري بالإنشاء في مرحلة الإنشاء مش في مرحلة المبادئ، وهنا كيف بدك تثبت وجوب جنابك أنت ما دام الطلب واحد في الوجوب والاستحباب؟ ما دام الطلب واحد في الكراهة والحرمة فإنت باستصحاب الفرد مش بس استصحاب الكلي، كيف بدك تثبت وجوب؟ لعله الاستحباب، أنت ما عادش فيك تستصحب إلا كلية طلب، ما عادش فيك تستصحب استصحاب شخص لإثبات وجوب. شوفوا الإشكال البديهي الواضح يعني. ها؟ هذا الكلام مبني أيضا على الطريقة التي فهم السيد الشهيد فيها كلام المحقق الأصفهاني يا أخوان، يعني كأن المحقق الأصفهاني يريد أن يقول بأننا دائما إنما نشغل الاستصحاب في مرحلة الإنشاء فقط لا في حقيقة المنشأ. يعني نحن لما نستصحب الوجوب نستصحب مفاد افعل، ومفاد افعل لا يدل إلا على الطلب. أنا محقق الأصفهاني كلامه ليس من هذا القبيل أبدا. المحقق الأصفهاني قال نحن لا نستصحب مرحلة المبادئ بالدقة، هذا الذي قاله وأفاد أيضا أن الإنشاء في باب الوجوب والاستحباب هو من سنخ واحد على مستوى الإنشاء، يعني ما ينشأ به الوجوب وما ينشأ به الاستحباب وصيغة إفعال الجنس واحد. ما قال بأنه لا يستفاد من إفعال الوجوب بمقتضى دلالة وضعية أو مقتضى دلالة إطلاقية أو إلى ما هنالك، ما قال هذا الكلام أبدا، ما قال هذا الكلام. وعلى هذا الأساس فهذا الإشكال الثاني أيضا لا يأتي عليه. نعم قد يدعى أن مثل هذا الإشكال يرد على مثل المحقق النعيمي والسيد القوي اللذان يقولان بأن الوجوب والاستحباب يستفادان من حكم العقل لا من دلالة الدليل. لكن إذا دققنا النظر حتى على السيد الخوي والمحقق النعيمي هكذا إشكال، لأن استفادة الوجوب والاستحباب وإن لم تكونا من نفس دلالة الدليل، لكن الدليل الذي لم يقترن بالترخيص أو لم يلحقه ترخيص بالترك عند أصحاب هذا المبنى يستفاد منه الوجوب. ونحن لا شك لدينا من جهة عدم اقترانه أو لحوقه بالترخيص بالترك، واضح عندنا أنه لم يلحقه الترخيص بالترك، فاستفدنا الوجوب. وحينئذ فهمنا وعلمنا أن المنشأ بهذا الإنشاء هو الوجوب، فنحن نستصحب ما فهمناه أنه هو المنشأ. ما قال أن نستصحب نفس حركة الإنشاء فقط، بل هو عبر بنهاية الدراية ربط راجعه بالمنشأ مش بالإنشاء على مستوى المستصحب حينئذ. وعليه فمثل هكذا إشكالات أقل ما يقال فيها إنها متسرعة على المحطة الإسبانية يا إخوان. نعم صفوة الكلام ما ذكرنا، بعد ذلك الشهيد الصدر بيذكر بعض الأجوبة مش ذاكرها أصحابها بس على مبانيهم، مثلا بيذكر جواب على مبنى المحقق العراقي أنه في حالات العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع، فنستصحب الواقع على تردده. هو من الأول مردد ونستصحب على تردده فهو مثله أو إلى آخره. طبعا الإطالة معشئها معنا يا إخوان انصافا، هل إطالة بلا طالب؟ ليش؟ لأن بعضها مبني بمباني نحتاج إلى تصورها تفصيلا مثل حقيقة العلم الإجمالي، على أنها هنا أساسا مبنى جعل الحكم المماثل يا إخوان لم يثبت أن صاحب الكفاية يريد منه التمام من جميع الجهات، بل لا ينبغي أن يفهم ذلك. أما التماثل بمعنى التشابه فلا ينتج نتيجة سلبية في المقام، على أنه لا دليل لا على التماثل بمعنى التشابه ولا على التماثل الدقي، بل الدليل على خلافه أي خلاف الثاني. وعلى هذا الأساس ما دام قد اتضح أن دور الاستصحاب ليس إلا إثبات الحكم في مرحلة الشك بمعنى لزوم الجري العملي وتحديد الوظيفة العملية على طبق مؤدات، فإن أصل هذا الإشكال من أساسه لا يكاد يتأتى كما لا يخفى. هذا في باب الأحكام. أما في باب الموضوعات فإنه قد ذكر إشكال مع جوابه وهو أمر بسيط إن شاء الله نتعرض له في بداية الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.